بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، أي تأخذ خرقة ممسكة أي فيها مسك تتتبع أثر الدم وقبلها دفعا للرائحة الكريهة بعد الطهر والاغتسال. وهذه الصوابين المعطرة قد تخفف، لكن لو استطاعت المرأة أن تتتبع أثر الدم بشيء من المسك في منديل أو في خرقة فأمر حسن. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا عمرو بن محمد الناقد. اسم جده بكير، حسنت، عمرو بن محمد بن بكير بن سابور الناقد. وابن أبي عمر، ما اسمه وما اسم أبي، من يذكر؟ محمد بن يحيى بن أبي عمر. جميعا عن ابن عيينة، ما اسمه؟ سفيان بن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور بن شيبة عن أمه وهي صفية بنت شيبة، أثبت لها البخاري الصحبة والسماع، ومنهم من قال أنها تابعية، والمثبت مقدم على النافي. عن عائشة وهي بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال فذكرت أنه علمها كيف تغتسل، ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. سبحان الله، أي هذا ما يعرفه النساء، هي تتبع مواطن الدم. قال: تطهري بها. واستتر وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه، أي حياءً من أن يفصح أكثر من هذا. قالت عائشة: واجتذبتها إلي، اجترتها إليها، وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وفيها أن المرأة تفصح عند المرأة بما قد يستحي الرجل من ذكره، وحصل المقصود بتعليم عائشة بعد أن علمت مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالله لا يستحي من الحق، فما يتعلق بالدين يبين. وقد قالت أم سلم: إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. قال: وقال ابن أبي عمر في روايته: فقلت: تتبعي بها آثار الدم. وقال رحمه الله: حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب هو ابن خالد قال: حدثنا منصور عن أمه وهي صفية بنت شيبة عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل عند الطهر، فقال: خذي فرصة ممسكة، أي فيها مسك وطيبة بالمسك، فتوضئي بها. ثم ذكر نحو حديث سفيان. قوله فرصة ممسكة أي قطعة، تأخذ قطعة من قطن أو صوف أو خرقة مطيبة بالمسك، ثم تتبع بها أثار الدم في قبلها. والمسك هو أطيب الطيب، المسك أطيب الطيب كما في حديث أبي سعيد. وفيه السؤال عما أشكل من أمر الدين، وإن كان يتعلق بهذه الأمور، فامرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها إذا طهرت، فعلمها عليه الصلاة والسلام كيف تغتسل، وتغتسل كما يغتسل الجنابة، المرأة إذا طهرت تغتسل للحيضة كما تغتسل الجنابة. تستنجي بالماء والصابون، تغسل يديها بعد ذلك أو تضرب يديها بالتراب، ثم توضأ الوضوء للصلاة، تحثو على رأسها 3 حثيات، ثم تفيض على جسدها الماء مبتدئا بالشق الأيمن ثم الأيسر، وبعد فراغها من ذلك تأخذ فرصة قطعة من صوف أو قطن أو مناديل ممسكة بشيء من المسك أو الطيب الذي لا يؤذي، تتبع أثر الدم، هذا هو الأفضل. وإلا فبعض الصوابين إذا حصل يعني مبالغة في النظافة قد تنقطع الرائحة بذلك، وإن تتبعت أثر الدم فهو أحسن بالطيب الجيد الذي لا يؤذي. فبعض الأطياب تؤثر على البشرة، وقولها فتوضئي بها أي تتبع أثر الدم، يطلق هذا حين على الوضوء، حين قد يطلق بعض الناس الاستنجاء على الوضوء، توضأ أي استنجي، وإلا الأصل أن الوضوء هو غسل أعضاء الوضوء. فهنا قالت خذي فرصة ممسكة فتوضئي بها أي تتبع أثر الدم كما في الرواية الأولى. وقال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم المهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، وأسماء هي بنت شكل كما سيأتي وليست أسماء بنت أبي بكر، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر، أي تغتسل بماء وسدر، والسدر جيد في الاغتسال يلين البشرة والشعر ويرطب البشرة أيضا. قال فتحسن الطهور أي الوضوء، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، فيه دلك الشعر وهذا أفضل، وإن وصل الماء إلى أصول الشعر بغير دلك أجزأ، والدلك طلب للإنقاء أفضل، حتى تبلغ شؤون رأسها أي سائر رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها، يعني شيء هذا يعرفه النساء. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك، تخفي ذلك تتبعين أثر الدم، أخبرتها بها. وسألته عن غسل الجنابة، أولا سألته عن غسل الحيض فأخبرها، ثم سألته عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور أي الوضوء، ثم تصب على رأسها فتدركه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء مثل غسل الحيض. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. الله أكبر. ولم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، يعني أن يسألن عما أشكل، وإن كان مما يتعلق بالغسل من الحيض ومن الجنابة وكيفية الغسل من الحيض وكيفية الغسل من الجنابة، لأن الله خلقنا للعبادة وهذا من العبادة، فيجب على المسلم أن يتعلم كيف يعبد ربه ويكون على بصيرة من أمره في هذا الأمر، حتى يقبل منه ما يتعبد به لله سبحانه وتعالى وتصح عبادته، لا سيما في مسألة الطهارة فهي شرط في صحة الصلاة، وهذه تزكية من عائشة رضي الله عنها لنساء الأنصار، نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فيه أن المرأة الحريصة على العلم النافع والفقه في الدين أنها نعمة النساء، وأن الله أراد بها خيرا. وأن أهل للمدح، وأن الله عز وجل يرفعها بسبب إيمانها ودينها، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه خاصية في نساء الأنصار، والنساء شقائق الرجال. فينبغي للمرأة أن تتعلم أمر دينها، أن ترفع الجهل عن نفسها ثم عن غيرها، وينبغي لأولياء النساء أن يهتموا بتعليم نسائهم ومن ولاه الله عز وجل أمرها إلى أحدنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نستفيد من هذا الحديث، حديث عائشة في سؤال أسماء بنت شكل عن النبي عليه الصلاة والسلام عن كيفية غسل المحيض وكيفية غسل الجنابة، فأجاب بإجابة واحدة، وأن صفة الغسلين واحدة، أن المرأة تأخذ ماءها وسدرتها فتتوضأ وتحسن الوضوء، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا، هذا أفضل، وإن لم تفعل قد وصل الماء إلى أصول الشعر كفى ذلك. قال حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء، أي ثلاثا كما في الأحاديث الأخر، حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء، أي بعد أن تفض على رأسها تصب على بدنها، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بهذا في الحيض. ولم يذكر هذا في غسل الجنابة. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من الرجال والنساء. بعض الناس بعض أراد الله به خيرا، تراه محبا للعلم، سؤولا عنه، مجالسا لأهله، ملازما لحلق العلم، من الذكور والنساء والإناث. ومن الناس لا يرفع لهذا الأمر رأسا، ما أراد الله به خيرا أو كبير خير، تراهم معرضا عن العلم، زاهدا فيه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. والله لا أشرف من العلم لمن صلحت نيته، كما قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا أفضل من العلم لمن صلحت نيته، كما قال رحمه الله: لا أعلم أشرف من هذا السبيل وعملا أفضل من طلب العلم لمن صلحت نيته. وقال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري، قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي في هذا الحديث نحوه، وقال: قال سبحان الله تطهري بها واستتر، أي حياء، واستتر، انتهى كلامه، قلت أي حياء. وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري، وأبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان صاحب المصنف والتفسير وتفسيره مفقود، كلاهما عن أبي الأحواص وهو سلام بن سليم، عن إبراهيم بن مهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، أعلم نساء الصحابة. قالت: دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ وساق الحديث ولم يذكر فيه غسل الجنابة. كم قرأنا حديثا واحدا عن عائشة في سؤال أسماء بنت شكل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تغتسل المرأة من حيضها ومن الجنابة؟ فعلمها فالإنسان يستبصر بأمر دينه ويتفقه في هذه المجالس التي أعرض عنها جمهور الناس، كثير من الناس معرض عنها، والسعادة منوطة بها والخير منوط بها والرفعة منوطة بها ومغفرة الذنوب كذلك من أسباب مغفرة الذنوب. تتفقه كل يوم في دينك في أمر الطهارة وفي أمر الصلاة وفي أمر الصيام وفي أمر الحج وفي أمر العقيدة وفي أمر العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك، يحسن حالك، تتفقه في دين الله. بينما من أعرض عن هذه المجالس وإن جمع من ما جمع من الدنيا فهو أعمى ما أغنى عني ماليه. بعضهم ربما يكون هذا جوابه، وصاحب السلطان كذلك إذا عرض عن العلم النافع والعمل الصالح ربما يكون هذا جوابه، ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطاني. فالمال لا يغني عنك من الله شيئا، والسلطان لا يغني عنك من الله شيئا، وكل شيء لا يغني عنك من الله شيئا إلا أن تقبل على ربك على العلم النافع والعمل الصالح، تتفقه في دين الله. هذا اصطفاء من الله عز وجل لمن شاء من خلقه. فإن حبب الله إليك العلم كنت من الحريصين عليه والملازمين لأهله والحلاق العلم والذكر، فاعلم أن الله أراد بك خيرا، وأن الله اصطفاك واختارك من ملايين البشر، من ملايين البشر اختارك واصطفاك وحبب الله إليك هذا الخير. كل يوم تزداد خيرا، كل يوم تزداد رفعة. والعلم مثله كمثل قطر المطر، نقطة نقطة، فإذا هو سيل. وهكذا العلم، اليوم تستفيد مسألة وغدا مثلها وغدا مثلها وغدا مثلها، فإذا أنت عالم ربما تكون من الراسخين في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي النحو وفي المصطلح وفي كذا وفي كذا في اليوم الواحد، ما أدري لو أنت على خير عظيم، ربما تكون مرجعا للأمة إن أخلصت وثابرت وجديت واجتهدت. فالإنسان لا يحقر نفسه، وما كان عطاء ربك محظورا، لكن العبرة بالمداومة وبذل الوسع والجهد، بذل الوسع والجهد. فنحن ولله الحمد في اليوم الواحد تمر بنا عدة مسائل وعدة أحاديث وعدة أحكام في البخاري وفي مسلم، وأيضا نستفيد من التفسير وما يسر الله. فينبغي أن نذكر هذه النعم ونشكر الله عليها، وأيضا نبذل جهدا أكثر. وهذا العلم يعتبر من المسليات لهموم الدنيا. أحيانا يجد الإنسان في هذه الحياة من الضيق والكرب والشدة ما الله يعني، فإذا أقبل على حلقة علم ودرس أو درس وانشغل بالخير وحفته الملائكة يقوم ينسى هموم الدنيا، يقوم مستريحا، يقوم في حال غير الحال الذي كان عليه قبل حضور ذلك المجلس. وهذا أمر ملحوظ. ولله الحمد، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأنصح نفسي وإخواني بالملازمة والاستمرار في هذا الخير والدلالة عليه، والحمد لله رب العالمين.